الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تعريف الصرف. الصرف لغة مطلق التغيير، ومنه قوله تعالى: وتصريف الرياح أي تغييرها، أي نصرف الآيات أي نغيرها بأسلوب إلى أسلوب آخر وطريقة إلى طريقة أخرى. فهو في الأصل يعني مطلق التغيير، ويطلق أيضا على تغيير العملة بعملة، ويقال له الصرف ويقال له التصريف. والتصريف تعبير المتقدمين، تصريف الأفعال، والصرف تعبير المتأخرين. والخلاف من حيث الاشتقاق: الصرف ومصدر صرف تخفيف، والتصريف مصدر صرف، صرف يصرف تصريفا. اصطلاحا هو علم بأصول وقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلمة وما يحدث لها من، يعني طبعا الصرف وكذلك النحو عبارة عن قواعد ومسائل وأصول يمشي عليها العلماء لضبط المعلومات، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، القواعد النحوية، القواعد الصرفية، القواعد التجويدية، يعني قواعد توضع من أجل أن تجمع للطالب العلوم المتناثرة. فهي قواعد تعرف بأحوال أبنية الكلمة وما يحصل لها من أولا تغيير معنوي في مدلولها، وذلك بالتصغير والنسبة والتثنية والجمع والتأنيث في الاسم. يعني تغيير المعنوي بما تدل عليه الكلمة. الكلمة لما كانت مثلا جبل كانت تدل على جبل، وهو صخر، الصخرة العظيمة الثابتة. ولما نقول جبيل يعني أنه حجمه صغير، جبل حجم كبير، والجبيل يعني يكون جبل نفس الهيئة لكنه صغير الحجم. وتقول كتاب كتيب، وهنا يعني التصغير دل على شيء معنوي ليس في أصل الكلمة التي هي قبل التصغير. والنسبة المعنوية، لما تقول يمن هذا بلدة، ولما تقول لشخص تنسبه إليه تقول يمني، تغير المعنى من يمن ويمني. والثاني تغير لفظي في بنيتها، وذلك بالتجريد والزيادة والحذف والإبدال والإدغام والقلب المكاني والإمالة والتحريك للابتداء والتسكين للوقت والتخفيف والنقل، وسيأتي شرح ذلك مفصلا في مواضعه إن شاء الله تعالى. قال النيساري رحمه الله: الصرف علم بأصول يفهم بهن أحوال مبان الكلم. والمهم في هذا العلم معرفة القسم الثاني وهو التغير اللفظي، يعني التغير اللفظي كيف تنطق الكلمة صحيحة، يعني الكلمة صحيحة من حيث زيادة، الحذف، الإدغام، الإمالة، الإبدال، القلب، النقل. هذا سيأتي معنا. يقول العرب ما نطقتها مع أن أصلها يقول، نصر من باب نصر ينصر قولا يقول، فحصل لها يعني الإعلال الذي هو قلب الواو ألفا في قولا، ونقل حركة يقول حركة الضم الواو إلى الصيح الساكن، فصارت يقول خففت الكلمة، فالتغير اللفظي لبنية الكلمة ويساعد على النطق بها نطقا صحيحا. فائدة هذا العلم وثمرته: أولا صون اللسان عن الخطأ في المفردات، بينما التجويد صون الخطأ عن اللسان عن الخطأ في الأحرف، في الأحرف في نطق الحرف. النحو صون اللسان عن الخطأ في تراكيب الجمل. ثانيا تخفيف الألفاظ الثقيلة ليسهل النطق بها، قوالا ثقيلة، من قال خفت، تغير اللفظ هذا، يقول ثقيلة، فلما يقول خفت. ثالثا حفظ اللغة وإثراؤها بوجود المشتقات المتكاثرة، لما تعرف أن هذه الكلمة يشتق منها كذا ويشتق منها كذا ويشتق منها كذا وتستطيع أن تأتي منها بتصغير وتأتي منها بتكسير وتأتي منها يعني بفعل وفاعل ومصدر واسم فاعل وصفة مشبهة وصيغة مبالغة. هذه الطريقة التي يعني إذا ضبطتها تستطيع أن تشتق وأن يكون عندك ثراء في الكلمات في التعبير، لأنك مثلا حتى يحتاج إلى ذلك الناظم، يعني قد ربما يحتاج إلى كلمة بدل من أن تكون فعلا تكون اسم فاعل، ونوعية اسم الفاعل مثلا تكون بصيغة يعني مناسبة للوزن. فلو كان عنده يعني المعرفة التامة في طريقة يعني تصريف الكلمات وكيف يشتق اسم الفاعل من هذا أو اسم المفعول من هذا أو الصفة المشبهة من هذا، يستطيع الشخص أنه يكون غنيا بالكلمات عند التعبير. موضوعه الألفاظ العربية، العجمية لا دخل للصرف فيها أصلا، وإنما وضع الصرف لتخليص العربية من العجمية واللحن، ولا يدخل إلا في الأسماء المتمكنة، المتمكنة التي هي المعربة، المبنيات لا يدخل فيها الصرف. لا عبزي ولا فعل متصرفة، فخرج الحرف وشبهه. قال ابن مالك في الخلاصة: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. يعني الاسم المتمكن الذي هو المعرب، والأفعال المتصرفة خرجت الجامدة، يعني هذا ما تدخل في الصرف، الدخول الصرفي المعتبر. ولهذا قلنا تنبيه: قد يدخل التصريف بعض الحروف أو الأسماء المبنية والأفعال أو الأفعال الجامدة، لكن على الشذوذ مع عدم مراعاة القواعد غالبا، أو يكون دخوله نسبيا لا تصريفا محضا. يعني هناك مثلا أن التصريف هو التغيير بالناقل بالقلب بالحذف، مثلا كلمة على حرف ايش؟ جر. إذا قلت عليك إن ألف على قلبت ياء، لكن هل هو العلة صرفية؟ لا، هذا التركيب عليك. فإذا هذا هو صرف، هذا التصريف، لكن ليس تصريفا يعني متمكنا في الكلمة، لأن الكلمة التي يتم تصريفها تصرف بمفردها بدون ما تضاف إلى كلمة أخرى. لا يلزم أن يكون التصريف من كلمة إلى كلمة يعني أخرى. فالأحرف مثلا يدخلها التصرف عند التركيب فقط، إذن ليست أيضا إليك مثلا أفعال جامدة، عسى جامد، لكن تقول مثلا عسيت قلبت الألف إيش يعني، لكن هذا لا يحصل عند التركيب، بخلاف الكلمات المتمكنة والأفعال المتصرفة هذه يدخلها الصرف مطلقا في تركيبها في إفرادها في يعني دائما الصرف شغال فيها، لكن هذا يحصل نادرا وعند يعني في حالات خاصة، ثم هي ليست متمكنة في التصريف كذلك أيضا يعني الدخول نسبي، الدخول فيها نسبي فقط، واضح وشاهد ولا يراعى فيه القواعد. مثلا التصغير ضم الأول يقول في جبل جبيل، قاعدة التصغير فعيل فعيل فعيعيل كلها بضم الأول صح، لكن لما دخل التصغير على الأسماء المبنية شذوذا أيضا ما رعي فيه القواعد. بعد اللتي اللتي يعني تصغير التي، ما قال اللتي يعني حتى القاعدة الصرفية ما ركبت، صغر على غير قياس، وأيضا لم يأتي على أوزان التصغير، إذن شذ في تصغيره وشذ في وزن التصغير، ولم يكن هذا من الأوزان، ما فيش في الأوزان التصغيرية فعيل، لتي فعيل، واضح؟ استمداده من القرآن والسنة وكلام العرب أشك، القرآن ويعتبر أصل اللغة، لهذا يعني ما يذهب بعض الناس بحثل عن أبيات شعرية ويقول أنا أريد أن أصل اللغة، أصل اللغة إذا وجدت في القرآن خلاص انتهى الموضوع، إذا وجدت في القرآن إنما تأتي ببقية الأبيات استئناسا بها وتأييدا لما قد لما هو الأصل. فالقرآن أصل للصرف وأصل للنحو، والسنة كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح عربي، أفصح عربي على الإطلاق، إذن كلامه يعتبر عمدة في مسألة اللغة عمدة. الحديث الضعيف أكثر العلماء بالذات الحديث الضعيف الذي يكون في من زمن السلف يعني من زمن التابعين من زمن الصحابة يعني التابعين في تلك الفترة، بعض العلماء يرى أن الاستدلال بالحديث الضعيف أولى من الاستدلال بالبيت الشعري الذي لا نعرف قائله ولا نعرف كيف وصل إلينا، قد يكون ضعفه أشد. ما يقولون أن الحديث الضعيف محط التغيير، أقول لهم أيضا البيت الشعري ممكن يتغير، ممكن أن يغيره، ولهذا كم نجد من الأبيات الشعرية في النحو ينازع فيها العلماء، يقول لك هذا البيت أصله كذا وإنما حصل روايته الصحيحة كذا، وهذا الرواية ليست صحيحة، في بعض الأبيات يقولون هذا مصنوع، وفي بعض الأبيات يقولون هذا جمع فيه بين شذوذين فلعله ليس هكذا، فيعني حصل يعني خلل في بعض الأبيات الشعرية وذهب بعض من تأويلها. وعلى كل حال القرآن والسنة هما عمدة يعني اللغة، ثم كلام العرب، كلام العرب في أشعارها في خطاباتها، ولا شك أنها مدونة ويغلب عليها الصحة المعلقات وغير المعلقات. واضعه لم يوضع أو لم يعرف على وجه التحديد من الذي وضعه ومتى وضع، والذي اشتهر أنه أبو الأسود الدؤلي، معنى اشتهار حتى النحو أبو الأسود الدؤلي أبو الأسود الدؤلي اشتهار، ذلك أن الصرف كان في القديم خليطا مع علم النحو جزءا، وأول من فصل علم مستقلا أبو مسلم الهراء تشديد الراء أبو عثمان المازن، حكمه فرض كفاية، ولكن من كان عنده عقل وفهم وإدراك للصرف وعنده قدرة فهذا قد يتعين عليه حتى لا يضيع العلم. درجة العلمية معلوم أن شرف العلم لشرف المعلوم، فلما كان له ارتباط بالقرآن والسنة من حيث ضبط الألفاظ كان له منزلة عظيمة ولذا ينبغي ألا يستهان بتعلمه وتعليمه، لا سيما وأصل اللغة لبحثه عن أصل مفردات، قال أبو الفتح بن جني إن علم الصرف أشرف شطري العربية وأغمضها. طيب أهميته يعني لا شك لا يقل أهمية عن شطيره وهو النحو. وطريقة الوصول إليه مشافات العرب والأخذ عنهم وهي منتفية لانتفاء العرب الأصلاء الذين لم يخالط ألسنتهم التغير. ثانيا الأخذ من القواميس وكتب المفردات وهي الطريقة المثبتة اليوم. يعني الآن لما نأخذ من أين نأخذ التصريف ومن أين نأخذ ضبط الكلمات؟ لا شك أنه القواميس العلماء حفظ الله بهم الدين وحفظ الله بهم اللغة، لأن اللغة من الإسلام، اللغة العربية يعني صارت تشكل أكبر جزء من أجزاء يعني من الدين العظيم، لأنه الذي ما يعرف العربية كيف يعرف القرآن؟ القرآن بلسان عربي مبين، ما تعرف القرآن إلا باللغة. إذن يعني المفردات، ونقول القرآن السنة، لكن القواميس ضبطت، يعني مثلا جمعت ويأتي لك بالفعل ويقول لك تصرف كذا، المضارع منه كذا، الماضي منه كذا، اسم الفاعل منه كذا، اسم المفعول منه كذا، فيأتيك بالتصريفات والضبط، يقول بفتح كذا، بضم كذا، بفك الإدغام في هذه الكلمة، يعني بعدم فك الإدغام. هذه خدمتها يعني كتب اللغة خدمة كبيرة. ومسائله هي الأصول والقواعد المذكورة فيه، يعني مسائل العلم سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الباب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.